والبصيرة هي العلم. فالعلم هو من أعظم الطاعات والعبادات، لأنه لا سبيل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع في كل صباح، فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ففي كل صباح يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم ربه أن يهبه علما نافعا. ولذلك طالب العلم لا يقتصر على مجرد ما عنده من ذكاء وما عنده من حفظ وما عنده من همة عالية في طلب العلم، ولكن العلم منحة إلهية وهبة ربانية. فالله جل وعلا بيده خزائن كل شيء، وهذا العلم هبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك امتن الله جل وعلا على نبيه فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم. فهذا العلم إذا كان هبة من الله سبحانه وتعالى فإن طالب العلم عليه أن يكثر من السؤال، أن يسأل ربه أن يهبه علما نافعا. والعلم النافع هو كل علم دلك إلى طريق الجنة، هذا هو العلم النافع. وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم لا ينفع، لأن العلوم منها ما هو نافع ومنها ما هو ضار. فأنفع العلوم ما كان يوصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ومن العلوم النافعة ما كان نافعا للناس غير ضار لهم، فهذا يدخل في العلم النافع. وعلى الضد من ذلك هناك علوم ضارة لا فائدة منها، فيها إفساد وهلاك للناس، إما أصالة أو بالوسائل. فهناك علوم تضر كتعلم السحر وتعلم الشعوذة، هذه علوم ضارة تضر الناس وتضر العباد وتضر المتعلمها. وهناك علوم أخرى هي لا تضر في ذاتها، ولكن قد يستخدمها الإنسان فيما يضر الناس. وهذا في أمر وعلوم الدنيا، فقد إنسان يتعلم الطب ويقصد بذلك مصلحته الشخصية، وماذا يفعل؟ يضر الناس. تأتي امرأة مثلا وهي مثلا في حالة الولادة لا تحتاج إلى عملية قيصرية كما يقولون، لكن المسألة فيها ما لا نفع مادي، فيستغل مثل هذه العلوم التي عنده ويضر بها الناس. إذن فهناك علوم نافعة وعلوم ضارة. إذن إذا كان العلم هبة إلهية من الله سبحانه وتعالى، فإن على سائل العلم أن يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى أن يهبه العلم النافع، وأن يسلك السبيل الصحيح في طلبه للعلم. إذن هناك وسائل لطلب العلم يحتاج إليها طالب العلم أشد الحاجة. قلنا أول هذه الأبواب بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن العلم من أعظم العبادات، فلا بد فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذا سأل به العبد محمدة الناس أو ثناءهم أو المفاخرة، فإن هذا العلم يكون وبالا عليه إذ أشرك مع الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا العلم له وسائل، فأول هذه الوسائل أن تريد بعلمك هذا وجه الله جل وعلا، وتحسن نيتك في طلب العلم. وتحسين النية في طلب العلم أولا يكون بماذا؟ بعد الإخلاص. أحسن، هذا الأول، رفع الجهل، تتمة الكلام عن غيرك. هنا يكون تحسين النية، بارك الله فيك، هنا يكون تحسين النية في طلب العلم أولا أن تقصد أن ترفع الجهل عن نفسك، لأنك بتعلمك لهذا العلم تشهد شهود الشاهد على نفسه بالجهل، فتقصد به أن ترفع الجهل عن نفسك، فهذا هو الأمر الأول عندما تطلب العلم. الأمر الثاني، قلنا هذا بعد الإخلاص، الأمر الثاني أن تنوي به رفع الجهل عن غيرك، وكل ذلك موجود في أين؟ في أين موجود؟ أي سورة؟ أي سورة؟ أين موجود تقرير هذه المسائل؟ في سورة العصر. أحسنت. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي علموا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي بعد أن تعلموا العلم ونووا به الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتعلموه، وهذا هو ماذا؟ هذا هو العمل، فرفعوا الجهل عن أنفسهم، ثم بعد ذلك دعوا غيرهم إلى تعلم هذا العلم الذي تعلموا. إذن أن تنوي بهذا العلم رفع الجهل عن نفسك ورفعه عن غيرك، فبعد أن تخلص الله سبحانه وتعالى أن تعلم كما مر معنا أن هذا العلم هبة من الله سبحانه وتعالى. إذن اطرق هذا الباب وهو سؤال الله سبحانه وتعالى العلم، اللهم أني أسألك علما نافعا، اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم سهل لي طلب العلم، اللهم اجعل هذا العلم حجة لي ولا تجعله حجة علي. وذلك يروى عن شيخ الإسلام أنه كانت إذا عيته مسألة ماذا يفعل؟ يمرغ وجهه في ماذا؟ في التراب. لماذا؟ لأن هنا يظهر الذل والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. كان يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فأن تطرق هذا الباب وهو سؤال الله سبحانه وتعالى العلم، ثم بعد ذلك أن تسلك سبيل العلماء في طلب العلم. وسبيل العلماء في طلب العلم هو الذي قال الله جل وعلا عنه في سورة آل عمران، من يعرف الآية؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تعلمون في قراءة تعلمون. إذن أن يسلك سبيل العلماء في ماذا؟ في طلب العلم. والعالم الرباني هو ماذا؟ هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. فإذا أردت أن تطلب العلم أطلب صغار العلم، ثم بعد ذلك اطلب كبار العلم. تبدأ بالمسائل التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك، بهذه المسائل تبدأ بالتوحيد، تبدأ بتعلم التوحيد وتتعلم أصول التوحيد قبل أن تدخل في المسائل المشكلة وفي أبواب الشبهات وأبواب الردود والمناقشات. لا، أولا تعلم أصول العقيدة الصحيحة، فإذا ضبطت أصول العقيدة الصحيحة وفهمتها، ثم بعد ذلك تنطلق إلى فهم تفاصيل مسائل المعتقد. وكذلك في أبواب العبادات، ابدأ أولا بتعلم أصول ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك، ثم بعد ذلك توسع في هذا الباب واطلب نفلة باب العلم في العبادات وغير ذلك من مسائل العلم. الوسيلة الثالثة من وسائل طلب العلم أنه العلم لا يمكن أن يأتي براحة الجسد، هذا معلوم ومقرر، لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. فالذي يريد أن يطلب العلم لابد أن يجتهد في طلب العلم وأن يبذل من وقته ويبذل من ماله ويبذل من راحة جسمه وجسده، كل ذلك في سبيل تحصيل العلم. وسلفنا الصالح ضربوا صورا كثيرة جدا في طلب العلم والجد والاجتهاد فيه. يقول بديع الزمان في مقاماته، وهي مقامات أدبية، يقول فيها: حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت في بعض مطارح الغربة مجتازا، فإذا أنا برجل يقول لآخر: بما أدركت العلم؟ فقال: أدركته فوجدته بعيد المرام. أنه يتكلم عن العلم. أدركته فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام، ولا يستعار من الكرام، ولا يستقسم بالأزلام. قال: فتوسلت إليه بافتراش الحجر وركوب الخطر وإدمان النظر وإعمال الفكر وكثرة النظر. الآن شوف، قال: فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الأباب والأعمام، ولا يستعار من الكرام، ولا يستقسم من الأزلام. فما السبيل؟ قال: فتوسلت إليه بافتراش الحجر. يعني أين ينام؟ ينام في العراء تحت الحجر، وركوب الخطر من البراري والقفار والبحار، وإدمان النظر، يكثر من مطالعته، وكثرة النظر أي التفهم والتعمق في المسائل، وإعمال الفكر. قال: فوجدته شيئا لا يصلح للغرس ولا يعرف إلا في النفس. يعني أين العلم؟ هل العلم ستراه؟ لا، هو مغروس في ماذا؟ في النفوس. فوجدته شيئا لا يصلح للغرس ولا يعرف إلا في النفس. أرأيت من أكثر نهاره بالجمع وليله بالجماع، هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، إن العلم لا يصلح إلا لمن اعتضد الدفاتر وحمل المحابر وقطع القفار وواصل في الطلب الليل والنهار. هذا الذي هو الذي ينال علم. قال فقلت فما السبيل إلى ذلك؟ فقال إسكندرية داري لو حل فيها مقامي، ولكن بالشام ليلي وبالعراق نهاري، ونحن قريبا ذلك. أي يقصد أنه لا يمكن أن تنال العلم إلا بماذا؟ بالذهاب وطلب هذا عندما لا طلب هذا العلم عند العلماء، وطلب هذا العلم عند العلماء. ولا شك أن هذا كان في السابق، أما الآن فالعلماء جاءوك إلى مكانك بل إلى فراشك، وأنت في فراشك تستطيع تسمع لماذا؟ للعلماء، وتستفيد منهم وتطلب هذا العلم من خلالهم. إذن يعني مع بداية هذه البداية أحببت أن أذكر بأهمية طلب العلم، وأن الإنسان لا يفتر، لأن من أعظم المعوقات في طلب العلم هو الدخول ماذا؟ دخول الفتور. ولابد علينا أن نعالج الفتور، سواء كان هذا الفتور في العبادة أو سواء كان الفتور هذا في طلب العلم، لأن الفتور أمر لا بد منه سواء كان في العبادة أو في العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل عمل ماذا؟ شرة، ولكل شرة فترة. العمل عندما يأتي إليه الإنسان يكون ماذا؟ يكون فيه إقبال وفيه قوة وفيه نشاط. انظر أقرب مثال إلى ذلك شهر رمضان، انظر في أول أسبوع كيف همة الناس وكيف قوتهم ونشاطهم، تجد منهم شيء عجيب، يمكن الواحد منهم في اليوم الواحد يقرأ جزئين أو ثلاثة في اليوم الواحد. لكن انظر إليه بعد ماذا؟ بعد 10 أيام، نصف الشهر، تجد ورجع إلى ما كان عليه في أغلب الأعمال قبل رمضان. لماذا؟ لأن الفتور دخل إليه ولم يستطع معالجة هذا الفتور. كذلك طلب العلم يأتي على الإنسان الفتور، وأهل العلم قد صنفوا في ذلك يعني كتب تتحدث من خلال هذه الكتب التي تتحدث عن طلب العلم، تطرقت إلى مباحث في دخول الفتور إلى طالب العلم. هذا أمر لا بد منه، لكل شرة فترة، لا بد أن تأتي الفترة. كيف العلاج؟ فمن كانت فترته إلى سنتي فقد ماذا؟ فقد اهتدى. إذن الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة وما هي مرحلة الفتور، عليه أن يعالج نفسه. كيف يعالج النفس؟ يعالج النفس مثل ما صدرنا به الحديث، أن يقرأ في طلب العلم وفضله وأهميته، وأنه هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. الملائكة تستغفر له، كم أعداد الملائكة؟ أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا ولله ملك قائم راكع أو ساجد. هذه السماء هكذا وصفت، فيها من خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة، هؤلاء كلهم يستغفرون لطالب العلم، حتى الحيتان في جوف الماء يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، كلهم يطلبون ماذا؟ المغفرة لطالب العلم. فإذا إنسان والعبد قرأ وطالب العلم قرأ مثل هذه النصوص يتحمس ويبذل ما يستطيع في طلب العلم، لأنه في أشرف عبادة، في أشرف عبادة. إذ الملائكة بل من في السماوات ومن في الأرض كلهم يستغفرون له. فيقرأ طالب العلم في الكتب التي تحدثت عن طالب العلم وعن فضله وعن أهميته حتى يصبر نفسه في طلب العلم. أيضا مما يعينه على طلب العلم المجالسة لطلاب العلم، فإن طالب العلم إذا جالس أمثاله من طلبة العلم فإنه يتأثر بهم، وهذا يزيده حرصا على طلب العلم. أما إذا صاحب بقية الناس من العوام فإنهم يجرونه إلى أحاديثهم وإلى مجالسهم وإلى ما يذهبون إليه من أماكن، يعني يدخلون الفتور إلى نفسه. أيضا مما يعين طالب العلم على معالجة مثل هذا الفتور الذي يدخل إلى النفوس أن يقرأ في ملح العلم. ملح العلم وهي الكتب التي يعني فيها شيء من القصص وفيها شيء من العبر وفيها شيء من الحكم وفيها شيء من السيرة، يخرج به نفسه عن هذا الفتور بمعالجة شيء آخر وهو قضية ضعف القراءة. لأن مما يلاحظ على طلبة العلم قلة القراءة، طالب العلم لابد أن يقرأ ويكثر من إدمان النظر في الكتب. إذا أردت أن تحفظ القرآن أدم النظر في المصحف، لا تعتمد على حفظك في القرآن أكثر من النظر في المصحف، فإن هذا يثبت القرآن في صدرك. وكذلك إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن يعني تزيد مدارك العلم عندك أكثر من القراءة في الكتب. ونوع هذه الكتب بين كتب المتقدمين وكتب المتأخرين. فكتب المتأخرين نعم فيها شيء من، قد يكون فيها شيء من الصعوبة في الأسلوب، ولكن لا بد من الجمع بينهما حتى تفهم كلام المتقدمين من أهل العلم. إذن تقرأ مثل الكتب التي فيها السير، فيها القصص، فيها أخبار الأمم السابقة، فيها الحديث عن ما سيأتي من أخبار يوم القيامة. كل ذلك يعني مما يرفع عن النفس ولا يقطع طالب العلم عن العلم وعن طلب العلم. إذن يعني هذه بعض الأمور أحببت أن أنبه إليها في مطلع الحديث عن ماذا؟ عن بداية عودتنا إلى الدروس العلمية. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.